إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فهذه مجموعة من الأسئلة وردت تتعلق بأحكام الصغار من حيث الأحكام التكليفية أو المتعلقة بهم، وبعض الأمور التي تستخدم للترفيه، وكذلك الألبسة وأمور تتعلق بالزينة وتربيتهم. السؤال الأول: ما هي صحة قاعدة ما لا يجوز للكبار لا يجوز للصغار، وهل هي على إطلاقها أم أن فيها تفصيلا؟ الجواب أن هذه القاعدة ذكرها بعض أهل العلم، أنه ما لا يجوز للكبار لا يجوز للصغار، أن النهي إذا ورد عن فعل من الأفعال للكبار من الرجال والنساء فإن الأصل أن يشمل هذا الصغار أيضا، لأن هؤلاء الصغار سيكبرون ويصبحون مكلفين إذا شاء الله تعالى طبعا أن يبلغوا، فيحتاجون إلى تهيئة وتربية وإعداد لهذه المرحلة أو لما بعد البلوغ. والشرع أولى الأطفال عناية ورعاية، وحث على إحسان تربيتهم، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، ويقول رب العزة والجلال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، الآية. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فلا بد للإنسان أن يهتم بأولاده تربية وإعدادا وتهيئة لما خلقوا له، لأن الأصل في وجود النوع الإنساني وكذلك الجن هو عبادة الله عز وجل. فهذا الطفل ما وجد ليلعب ويلهو فقط، وإنما وجد ليعبد الله عز وجل إذا بلغ. والله سبحانه وتعالى حكيم عليم، اقتضت حكمته أن هؤلاء الأطفال ينمو عقلهم كما ينمو جسدهم، فلذلك لما كان جسدهم صغيرا قد لا يقوى على بعض التكاليف في حال الصغر يتدرج معه في ذلك، كذلك عقله يكون في أوله لا يعقل شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم بعد ذلك يكبر شيئا فشيئا. فجعل الإسلام هذه المرحلة، وهي مرحلة الطفولة قبل البلوغ، مرحلة إعداد. وهذه المرحلة كما هو ظاهر تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حياة الطفل. القسم الأول ما هو دون سن التمييز، ما دون سن التمييز، لا يعقل ولا يفهم. وسن التمييز اختلف العلماء فيه ما بين 3 سنوات أو 4 سنوات أو 5 سنوات. سن التمييز الذي يميز بين الجمرة والتمرة، ويميز بين الحلو والحامض ونحو ذلك، يعني عنده شيء من الفهم، التمييز بين ما يضره وما ينفعه. يختلف الناس والأطفال يختلفون في هذا، لكن أقل سن للتمييز 3 سنوات. ثم المرحلة الثانية من هذا السن مرحلة ما بين سن التمييز وظهور ملامح الذكورة للرجل أو للشائل للطفل الذكر، وملامح الأنثى للبنت قبل البلوغ. هذه مرحلة ثانية بعد التمييز، ولكن دون ظهور المفاتن والمحاسن التي يعني الشرع راعاها في هذه قضية الحجاب وقضية الاختلاط ونحو ذلك، حماية للوقوع في الفواحش. المرحلة الثالثة وهي مرحلة ما قبل البلوغ، وهنا سن يكون التمييز ظاهر جدا وواضح، والفهم والعقل، وهذا يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصلاة أنه يبدأ من 10 وما بعد التمييز ودون هذا السن من 7، يعني هذا أكمل التمييز 7 سنوات، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة هم أبناء 7 واضربوهم عليهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام للطفولة بالنسبة للصلاة 3 مراحل. المرحلة الأولى من الولادة إلى 7 سنوات، وهذا يعني فيه ضعف التمييز يكون عند الطفل قبل أن يبلغ 7 سنوات. المرحلة الثانية ما بين 7 و10، وهي يعني نوع من اكتمال العقل أو قرب اكتمال العقل والملامح ونحو ذلك والفهم وقرب البلوغ، وهو من 7 إلى 10، ثم ما بين 10 وسن البلوغ، وقد يطول من بعض الأولاد والبنات إلى 5 سنوات. هذه المرحلة قد تستمر 5 سنوات، قد تستمر سنة واحدة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: واضربوهم عليها وهم أبناء 10 وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن هناك مراحل للأطفال راعها الشرع في قضية الصلاة، وتراعى في القضايا الأخرى أيضا، لكن الذي الجواب لأجله وهو أن الأصل أن ما خطب به الرجال والنساء فهذا أيضا معلق أو متعلق بالأطفال، لكن من الذي يخاطب؟ إنما هو الولي، إنما هو الولي، الطفل لا يخاطب، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3، قلم التكليف، ومنها عن الصبي حتى يحتلم. فسن الاحتلام هو أو سن البلوغ هو الذي فيه التكليف والمخاطبة، أما قبل ذلك فمن المخاطب؟ الولي مخاطب أنه يحسن الزوجة، اختيار الزوجة قبل الزواج، يحسن تهيئة الزراعة، تهيئة الأرض الزراعية للأولاد، وهو الزوجة والزوج الصالح. ثم بعد ذلك في حال الولادة تسميته وتحلق شعره والعقيقة والتحنيك ونحو ذلك، هذا كل مخاطب بها الولي. كذلك حفظ ماله وحفظ حياته وتربيته وإعداده وأمره بالصلاة ونحو ذلك، كل هذا مكلف فيه الولي والأسرة، الأم والأب مسؤولان عن هذا الطفل. فلذلك هذه القاعدة قاعدة صحيحة في أصلها: ما لا يجوز للكبار لا يجوز للصغار، لكن مع التنبيه على قضية من المخاطب. فالمخاطب بالنسبة للصغار هو الولي وليس نفس الصغير. ثم إن الصبي يختلف عن الكبير بأنه تكتب حسناته ولا تسجل عليه الأوزار، بخلاف الكبير حسناته وسيئته مكتوبة. الفرق الثالث أن الصبي إذا عمل ويعني الشر مع كونه لا يأثم، أيضا وليه لا يأثم إذا ما فرط، أيضا لا يأثم، فلأنه غير مكلف. هذه راجع للأمر الأول وهو فرق بين التكليف وعدمه، أو راجع إلى مسألة التكليف. لذلك يعني يختلف الصغير عن الكبير من حيث أنه إن عصى الله لضعف عقله وضعف يعني فقهه وعدم بلوغه، فلا يعني فلا يأثم الولي حينئذ إذا كان أدى ما عليه، والطفل أيضا لا يأثم لكن ينكر عليه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله فائدة جميلة جدا في كتاب الصواعق المرسلة، أن الطفل إذا استمر المعصية وهو صغير، يعني ما ربي على الفضائل، إما بتفريط من الوالدين وإما بتفريط يعني أو بضياع من الولد نفسه، فإنه يعاقب إذا كبر بالمعصية بأن يعني يقع في المعاصي على تفريطه بعد تمييزه. هو لا يعاقب وهو صغير، لكن لما يبلغ يجد العاقبة. ذكر هذه كفائدة ضمن الصواعق المرسلة. إذن هذه القاعدة قاعدة صحيحة، وقد قالها الشيخ صالح الفوزان حفظه الله بالنص أنه ما لا يجوز للكبار لا يجوز للصغار، هذا هو الأصل. فإن قال قائل العورة، يعني يجوز للكبير، لا يجوز للكبير كشف العورة، يعني أن يكشف عن فخذيه مثلا أمام الرجال. الطفل الصغير فإنه لا بأس أن يلبس ما دون الركبة، يعني عورته مختلفة. فيقال هنا ليس الكلام هنا حول يجوز ولا يجوز، حول ماهية العورة، اختلاف العورة. فمثلا المرأة تختلف عن الرجل، كلاهما مأمور بستر العورة صغارا نساء ورجالا، لكن المرأة مخاطبة بستر عورتها وعورتها مختلفة عن عورة الرجل، فلذلك اختلف الحكم لاختلاف العورة لا لاختلاف الخطاب، يعني أن الجميع مأمور بستر العورة. إذن هذا هو الأصل، وتستثنى أحوال قليلة أنه يجوز للصغار ما لا يجوز للكبار، وهي من مسائل مثلا خوارم المروءة. فالصغار يجوز لهم أن يلعبوا بالألعاب، أن يعني ليس هناك شيء يسمى بالأطفال مروءة، تحفظ مروءتهم، بخلاف الكبار. الكبار لابد تحفظ مروءته ويتقيد بالعرف، فلا يخرج مثلا أمام الناس بلباس يدل على خفة عقله ورد شهادته، بخلاف الطفل الصغير لا حرج عليه، ما أحد يلومه لأنه طفل صغير. فهذه المسألة وهي مسألة خوارم المروءة، مسألة أفعال قد يفعلها الصبي ولا يعني تنكر عليه، بخلاف الكبير فإنها تنكر عليه. فهناك يعني مسائل يفترق فيها الصغير عن الكبير، ولكن هذا هو الأصل، أن ما لا يجوز للكبار لا يجوز للصغار، إلا في بعض المسائل فيها تفصيل كمسألة المروءة، والله أعلم. السؤال الثاني، اللباس للأطفال ذكور وإناثا الصغار فيما يتعلق بلبس البنطال والقصير وما فيه ذات روح. أولا لبس البنطال، لبس البنطال إذا سميناه السراويل بناطيل، كالسراويل التي تلبس بالنسبة للرجال تحت الثياب، السراويل التي إلى نصف الساق أو إلى ما دون الكعبين عموما، أو التي يلبسها بعض الدول العاجم، هذه تسمى سراويل. فهذه السراويل ولو سمي بنطلون وصنع من مادة صوفية، من صوف أو من قطن أو ما شابه ذلك من الألوان والأنواع، يعني غير ذلك من الألوان وما شابه ذلك من الأنواع، فهذا الأصل أنه جائز بالشروط الشرعية لللباس الشرعي، وهي أولا أن يكون مصنوعا من مادة مباحة، ثانيا أن يكون ساترا للعورة إذا لبس وحده، ثالثا هذا طبعا بالنسبة للرجال، وبالنسبة يعني للمرأة أمام النساء أو أمام محارمها أن يكون ساترا للعورة، وعورة المرأة كلها عورة بينها وبين محارمها إلا مواضع الزينة، ويحرم عليها بينها وبين الرجال الأجانب جميع جسدها، مع الخلاف الموجود بين العلماء في قضية الوجه والكفين. إذن الأمر الأول لبس البنطال، وإذا سميه سراويل بناطيل، التسمية ليست هنا هي الفيصل، الفيصل هو ماهية هذا الشيء، فيجوز بشروط. الشرط الأول أن يكون مصنوعا من مادة مباحة، الشرط الثاني يكون ساترا للعورة بالنسبة للمرأة والرجل، الثالث أن لا يشبه لباس الرجال بالنسبة للنساء، ولا يكون مشبها للباس النساء بالنسبة للرجال، يعني ما يكون في تشبه. الشرط الرابع أن لا يكون مشبها للباس الكفار. الشرط الخامس أن لا يكون لباس شهرة. الشرط السادس أن لا يكون لباسا ضيقا يحجم، وهذا داخل في العورة لكن يؤكد عليه، لا شفاف ولا ضيق، فهذا فبهذه الشروط يصح لبس البنطال. إذا فقدت أي شرط من هذه الشروط لم يجز. هذا بالنسبة للكبار رجالا ونساء أمام المحارم وما لا يكون أمام المحارم. طبعا المرأة أمام الرجال لا يجوز أن تلبس البنطال أمام الأجانب، بل يجب عليها أن تلبس الجلباب وتستر نفسها، لكن تحت الجلباب لو لبست السراويل فهو أستر بهذه الشروط التي ذكرتها. وسواء سمي بنطالا أو لم يسمى، هذه تسمية أعجمية، العبرة هنا بالحقائق. وهنا أنا أنبه على قضية اللي يسموه الموضة والاهتمام ببعض الأشكال التي ترد من الكفار، وهذا داخل في الشرط المنهي عنه وهو التشبه بالكفار. القضية إذا عرفت للكبار فهي كذلك للصغار، فالطفل الصغير البنت أو الذكر يربى على محاسن الأخلاق وينشأ تنشئة صالحة ويربى تربية سديدة، بحيث لما يكبر يكون مستعدا لقبول التكاليف، متخلقا بأخلاق المسلمين، متربيا على الفضائل كما كان السلف يفعلونه وكما حث الإسلام عليه، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وهذه أمانة. فلذلك يربي ولده على المحاسن. فلبس البنطال بالضوابط الشرعية للرجال والنساء يجوز للأطفال، طبعا بما أن قلنا الطفل عورته غير عورة الرجل، سواء البنت عورتها غير عورة المرأة، فأيضا يختلف، فيجوز لها ما لا يجوز لتلك بالاختلاف العورة، لكن مع مراعاة الضوابط الشرعية، يعني تغطية العورة التي هي للبنت، تغطية العورة التي للولد الصغير، ولا يكون فيه تشبه، حتى التشبه، لكن الطفل لو لبس ما عليه إثم، ولو لبس ذا روح، ولو جاء بلعبة فيها موسيقى، هو لا يأثم لأنه صغير، لا تكتب سيئاته، لكن والداه يجب عليهما أو الوصي على الولد المسؤول عنه يجب أن يمنعه من هذه المحرمات ويحذره منها ويربيه على تركها، فيمنع من لبس البنطال في تشبه بالكفار أو الأولاد للبنات تشبه. كذلك القصير، طبعا الطفلة الصغيرة من حيث اللبس القصير وإظهار المحاسن تنقسم إلى قسمين قبل البلوغ. طبعا القسم الأول إذا كانت الطفلة الصغيرة لا تشتهى عادة عند الأسوياء عند العقلاء، لا تشتهى، مثلا 4 سنوات 3 سنوات 5 سنوات عند الناس، هذه البنت الصغيرة لا تشتهى، حتى 6 سنوات إلى 7 سنوات، لكن بعض البنات خلقتهن كبيرة وضخمة وتظهر محاسنها بسرعة، فهذا لا يقيد بعمر وإنما يقيد بالشكل وإثارته لغرائز الرجال عرفا وعادة، والعرف والعادة يجعل السن لهذا الأمر 7 سنوات، لكن يختلف باختلاف البنات، أحيانا تمنع البنت من الظهور ببعض محاسنها في الشارع ولو 5 سنوات لكبر جسمها وحصول وظهور مفاتنها. وإذا تقسم إلى قسمين، القسم الأول ألا تكون مشتهى لدى يعني الذكور عادة، الثاني أن تكون مشتهى، بهذا الفارق يمنع أو تمنع البنت من إظهار بعض الألبسة أو إظهار بعض جسدها أمام الناس. ثم هناك ضابط ثاني وهو قضية الفتنة، يعني أحيانا يكون في منطقة يعني يشتهي الرجال الأطفال الصغار، هكذا طبع هذه القبيلة أو هذه البلدة، فحينئذ الإنسان يحمي بنته. وفي الهند عند الهندوس يزوجون البنات زواجا 4 سنوات، بل يجامعها زوجها وهي عمرها 4 سنوات أو 5 سنوات، وإذا مات الهندوسي يحرقون هذه الزوجة خلفه سواء كانت كبيرة أو صغيرة، لكن من عقيدتهم ودينهم أن البنت ولو 4 سنوات أو 5 سنوات أنها تتزوج ويزوجونها وتظهر محاسنها ويشتهونها. والأعجب من ذلك أنه قد وجد بنات في 5 سنوات قد حضنا، وأنا قد طلعت قديما على مقال فيه امرأة عمرها أربع بنت أربع سنوات وحاضت. أنا كنت أظن أن هذا الأمر قد يكون ماذا استحاضة، لكن لما قرأت مؤخرا عن فتاة من مصر عمرها ثمان سنوات عندها بنت أو عندها ولد، وجاءوا معها بمقابلة معها الولد الصغير، وهذا أنا استغربت له، يعني أنها طفلها معها وهي عمرها ثمان سنوات. إذن قضية البلوغ وقضية المحاسن وإثارة الشهوة بالنسبة للرجال الأسوياء العقلاء أو في بلد يكون هناك استثناء لهذا الأمر، وهؤلاء مرضى طبعا، ولكن هذا الواقع أنه موجود، فلذلك يتراعى الأعراف في تلك البلدان وتحمى الأطفال ويحمى الأطفال من تلك الفتن، لأن القصد هو حماية الأطفال وتربيتهم وتنشئتهم النشأة الصحيحة. كذلك ذوات الأرواح محرمة، تصاوير لعن الله المصورين، والتصوير محرم بشتى صوره، سواء كان رقما في ثوب، سواء كان رسما، سواء كان يعني منحوتا، سواء كان على صورة تمثال، هذا كله حرام. ذوات الأرواح تطرد الملائكة وتجلب الشياطين، اللهم إلا ما جاز من الألعاب وما جاز من يعني الأشياء الممتهنة للأطفال، هذا ورد فيه الدليل على خلاف بين العلماء، من العلماء من يمنع حتى لعب البنات التي على الصور يمنعها، مثل الشيخ من باز اللجنة الدائمة يمنعونها، لكن أكثر العلماء على الجواز، فعلى من يعتقد الجواز فهذا لا بأس إذا كان في يعني في البيت ألعاب، لكن قضية وضع الصورة على القميص، فمع كون هذا الأمر من أفعال الغرب الواردة على المسلمين هو من المحرمات في ديننا، لأن هذا ليس امتهان، هذا إعلان. واليوم نعرف أن الناس يفتخرون بهؤلاء اللاعبين أو الممثلين ويحبونهم، ومن علامات ذلك أن يجعلونها على القمصان، فهذا ليس إهانة، هذا إكرام، فلذلك لا يجوز هذا الفعل ويحرم، ويجب طمس هذه الصور، والطفل لا يأثم لكن يأثم وليه، ويعلم الطفل على حرمة هذه الأمور، والله أعلم. السؤال الثالث ما يتعلق بالإسبال ولبس البنطلون والصور. طبعا سبق الكلام حول لبس البنطلون سواء كان للأولاد أو البنات، وكذلك صور ذات الأرواح. بقيت قضية الإسبال. الإسبال إنما قد نهي عنه لأجل أنه يورث الخيالة، كل مسبل قال صلى الله عليه وسلم الإسبال من المخيلة، وهذا منتفع عند الأطفال، فهذا الإسبال لا يضر الأطفال وليس مخاطب بك. النساء مثلا، المرأة الإسبال يعني أنه دون بنصف الساق بذراع، يعني بحيث يعني يزحف الثوب على الأرض لأن لا تنكشف القدم، هذا جائز. فلماذا العلة للمرأة مع أن الإسبال من المخيلة، تغليبا لجانب حماية المرأة ومن الانكشاف. والله سبحانه وتعالى رفع عن النساء قضية ماذا، أن هذه الزيادة نوع من الكبر، لكن يظهر الكبر عند النساء فيما زاد على ذلك إذا كان إرخاؤه أكثر من الذراع عن نصف الساق. بالنسبة للأطفال، لو أنهم لبسوا ما فيه إسبال فهذا لا يأثم إن شاء الله تعالى، وهذا من الفوارق بين الرجال والنساء، لأنه بين الكبار والصغار لانتفاء العلة التي هي وجود المخيلة عند الأطفال. لكن من باب التربية والتنشئة نقول الأولى والأفضل هو تربيتهم على اللباس على السنة الشرع، سواء كان الأولاد أو البنات، والله أعلم. السؤال الثالث يعني كان متعلق بهذه الأمور، بيان الحكم الشرعي وبيان حكم من تخلف عن تطبيق هذا الحكم بقليل أو كثير، سبق الكلام عموما. السؤال الرابع أو قبل ذلك، حكم حلق شعر البنات من ثلاث سنوات فما فوق، وهل في المسألة تفصيل؟ المرأة لا يجوز لها أن تحلق رأسها، والنبي صلى الله عليه وسلم برئ من كل حالقة وسالقة، المرأة لا يجوز لها أن تحلق. ورد حديث نهى عن أن تحلق المرأة رأسها لكن إسناد ضعيف للضرابة، لكن هذا مجمع عليه، نقل ابن المنذر وغير واحد من العلماء إجماع العلماء على تحريم حلق المرأة لرأسها لأنها مثلة ولأنها تشبه بالرجال ولأنها تغيير لخلق الله، فهذا لا يجوز. فالنساء جنس النساء عموما أطفال وكبار لا يجوز لهن أن يحلقن رؤوسهن بدون ضرورة، إلا الأطفال لما يولدوا شعر الولادة يشرع على الصحيح من قولي العلماء بالنسبة للذكور والإناث أن يحلق الرأس، أما بعد شعر الولادة فلا يحلق شعر الفتاة مطلقا إلا من ضرورة لمرض أو نحو ذلك، هذا شيء آخر. أما الأصل فلا يجوز للأطفال أن يحلقن أو أن يحلق للأطفال رؤوسهن من البنات، أما الأولاد فهذا معروف أنه جائز. إذن حلق البنت، حلق شعر البنت ليس فقط 3 سنوات، ما بعد شعر الولادة لا يجوز لعموم يعني التحريم، وهذا مشترك بين الرجال والنساء بين الكبار والصغار، ولأنه تغيير لخلق الله والإجماع على تحريم حلق المرأة لرأسها والله أعلم إلا لضرورة. وبعض النساء يقول حتى يعني ماذا ينعم شعر البنت أو يقوى، هذا يحصل عندما يحلق شعر الولادة، أما بعد ذلك فلا فائدة منه. وهناك الحمد لله أدوية تستخدم لأجل تليين الشعر أو لأجل تقوية الشعر، تستخدم الدواء طيب، لكن بالحلق بدون ضرورة لا يجوز والله أعلم. السؤال الذي بعده عن الرسوم المتحركة وألعاب الفيديو والتلفاز، ما حكمها وهل فيها تفصيل؟ وهناك من يجيزها بضوابط لا تكاد تكون مستحيلة، ومنهم من منعها، وعلى أي أساس اعتمد الفريقان؟ هذه الرسوم المتحركة والألعاب التي للفيديو والتلفاز هي تنقسم إلى قسمين: رسوم متحركة لذوات الأرواح يعني لحيوانات لإنسان، ونوع آخر رسوم متحركة ليس ذوات الأرواح، أشجار ونحو ذلك تتحرك أو جبال أو آلات يعني ليس لها وجه، فهذه تحرم الرسوم المتحركة. أو نأتي باختصار إلى ما في التلفاز ما يعرض من برامج أو ألعاب الفيديو، فنقول إن هذه الألعاب الموجودة اليوم معظمها حرام لعدة أسباب. السبب الأول أنها مشتملة على تصوير ذوات الأرواح، وهنا تصوير ذوات الأرواح وإن كانت ممتهنة داخل الشريط أو إنما هي للتسلية، لكن هو حرام لأن الذي يصممها هو قد ارتكب الحرام، ونحن بشرائنا لأشيائه قد روجنا لفعله، ولا تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المشكلة الأولى التصوير، وهذا في من ماذا يعني يفعل التصوير وفي من يروج له، لكن قد يقال هذا ينتفي في من جاءه هذا البرنامج مجانا ورآه مجانا، فهذا لا يكون مروجا، فحينئذ لا نستطيع أن نحرم مجرد المشاهدة للصورة المتحركة. لكن الإشكال حال وجودها في البيت فإنها تطرد الملائكة على قول، والقول الآخر أنها بما أنها داخلة في حكم لعب البنات وفي الفرس الذي كان لعائشة رضي الله عنها له أجنحة، فمن العلماء من قال وجود الرسوم المتحركة جائز إذا كان لألعاب الأطفال، بخلاف ما إذا كان يستخدمه الكبار للمشاهدة كالفيديو ونحو ذلك فهذا لا يجوز، لأن الكبار لا يحق لهم أن يلعبوا بالبنات ولا يكون عندهم هذه الألعاب، إنما هذه فقط للأطفال. الأمر الثاني المحرم لهذه الأمور وجود الموسيقى والغناء، ولا تكاد تسلم هذه الألعاب الرسوم المتحركة من هذه الموسيقى. الأمر الثالث وجود التعري بالنسبة للبنات أو بعض الأمور المخلة بالنسبة للأولاد، فهذه الأمور بسبب إخلالها بالأداب الشرعية والتعري الموجود فهذا يحرم تربية للأولاد على الخير وبعد عن الشر. الأمر الرابع أن كثيرا من هذه البرامج إنما تستخدم لإيصال فكرة معينة أو عقيدة معينة لأهل الكفر وأهل الفجور وأهل البدع وأهل الخرافة من صوفية ونحو ذلك، فيمنع مثل هذه البرامج. لكن إن سلمت من هذه الأمور التي هي الترويج للبدع والشركيات والخرافيات وإنما فيها تعليم لآداب معينة شرعية، يبقى التحريم لقضية الرسوم فقط لا غير، وهي مسألة اجتهادية. إذن عندنا أربعة أسباب قد تخلو منها بعض الألعاب مثل لعبة السيارات والطائرات، لعبة الفيديو بدون موسيقى، بدون وجود نساء، بدون وجود صور، هذا جائز لا بأس به، يعني ألعاب من البدائل المشروعة المباحة. يعني هناك ألعاب، وهذا موجود يعني من ضمن الأسئلة، أن ما هو البديل الشرعي لكل هذه الأشياء خاصة للصغار من 5 سنوات فما فوق. البديل الشرعي طبعا نحن ننشئ الأولاد على الإسلام الصحيح، نربيهم على الأخلاق الفاضلة، على الآداب الشرعية، على الاهتمام بالقرآن، على الاهتمام بالصلاة، على الاهتمام بتعلم العلم الشرعي وغير ذلك. وكذلك لكن هناك يعني أوقات للأولاد يحتاجون للعب، هناك ألعاب مباحة، يلعبوا الكرة وهذه معروفة كانت عند الأقدمين، كذلك يلعبون بالجري، وكذلك علموا أولادكم السباحة كما في قول عمر رضي الله عنه، والرماية وركوب الخيل، يتعلم اللعب بالسيارات، نشتري له سيارة يلعب بها وطيارة وألعاب التي يلعبونها، كذلك مراجيح هذه الأشياء التي يلعبون بها، الأرجوحة ونحوها من الألعاب التي يلعبونها كله مباح الحمد لله، كذلك ألعاب التي يعني ألعاب الفيديو، ألعاب هذه الطائرات والسيارات والسباق والضرب، وهذا الذي لا ليس ضرب الأشخاص لكن ضرب الأهداف، هذا لا بأس به، هذا من الرماية، علموا أولادكم السباحة والرماية، فتعليمهم الرماية بألعاب الفيديو هذا لا بأس به، ولا سيما أن في عصرنا الحاضر من الرماية في الجهاد في سبيل الله قضية الرماية بالطائرات تحديد الهدف ورميه، فهذا موجود في الألعاب. فالألعاب دخلت من الموسيقى ومن الرسوم المتحركة على صحيح من قول العلماء والأهداف الضالة، إذا خلت من هذه الأمور الثلاثة فالحمد لله البدائل موجودة. كذلك هناك من الألعاب اسمها الكيرم، هذه لعبة مباحة، أما لعبة المونوبولي وكذلك الضومنة وكذلك لعبة السلم والحية أو السلالم والحياية أو السلم ما يسمونها والنرد، كل هذه محرمة، وكذلك لعب الورق سواء في الفيديو بالكمبيوتر أو بالألعاب في البيت، هذا كله حرام. الأونو، جميع الألعاب التي فيها حظ لا يجوز لا للصغار ولا للكبار، ويعلم الأولاد على الأشياء المباحة، والأشياء المباحة الحمد لله كثيرة جدا كثيرة جدا، لكن الناس أحيانا يعجزون عن إيجاد هذه الأشياء الكثيرة ويبحثون فقط عن الحرام لجهلهم أو عجزهم، والله أعلم. السؤال الأخير في هذا اللقاء يقول: متى يبدأ الوالدان بتعليم الأبناء الصغار العقيدة وغيرها، خاصة أننا سمعنا أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال لا يعلم الطفل قبل 5. الأطفال يعلمون إذا عقلوا العلم وعقلوا الحفظ واستطاعوا أن يفهموا، فحينئذ يبدأ الإنسان بتعليمهم وتحفيظهم القرآن وتعليمهم الآداب والأخلاق. فبعض الأطفال من 4 سنين، ومعروف يعني حديث محمود بن الربيع عقلت مجة، مجه النبي عليه الصلاة والسلام وأنا ابن 4 سنوات أظن أو 5 سنوات، فالطفل يعلم وهو صغير ما ميز وفهم واستطاع أن يحفظ، والأولاد يختلفون في قدراتهم، في طفل من 3 سنوات يبدأ يحفظ، في طفل من 4 سنوات، في طفل من 5 سنوات، فلذلك الإنسان يراعي حال طفله الذي عنده. وتربية الأولاد تبدأ منذ الطفولة، منذ أن يعقل، يعني مثلا الطفل إذا زحف يأتي يخرب الكأس، يخرب الفراش، يخرب أدوات البيت، ماذا يفعل الآباء حينئذ؟ يمنعونه، يرشدونه، قد لا يفهم الآن لكن مع كثرة التكرار قد يفهم. البهائم مع كثرة التكرار قد تفهم، كيف بالإنسان؟ فلذلك أمور الدين لا يفهمها إلا إذا عقل، بخلاف أمور الدنيا يؤمر بها وإن لم يعقل، من باب الحماية له ومن باب التكرار الذي قد يوصله إلى الفهم. لكن متى ميز الطفل شرع تدريبه وتعليمه، وأحسن سن للتدريب والتعليم ويعني الذي يؤمر به الناس هو سن 7 سنوات، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7. وهذا يقتضي أنه يعلم الصلاة قبل 7، يعني هو 6 سنوات يبدأ يعلم أحكام الصلاة حتى يجي 7 سنوات ويصلي. فلذلك سن التعليم يبدأ قبل 7. العقائد، النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ الحسن تمرة وهو صغير عمره يمكن 3 سنوات رماها من يده والكخ، إنها من أوساخ الناس، إن آل محمد لا نأكل الصدقة لأن أوساخ الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الحسن أو على الحسين أكل التمرة من الصدقة وهو عمره أظن 3 أو 4 سنوات. فلذلك يربى الأولاد التربية الشرعية متى عقل وفهم وعنده قابلية للحفظ، فيبدأ يحفظ، يربى على الأخلاق الحميدة، الغناء حرام، حلق اللحية، يعني إذا شهد والده يربي لحيته ويرأى بعض الناس يحلقون، يعني إذا جاءت المناسبة يقول هذا حرام يا ولدي، إذا الغناء قال هذا حرام يا ولدي ويا بنتي، إذا شافت البنت امرأة عارية قالت هذا حرام يا بنتي، وهكذا حسب المناسبات. لكن تحرص المرأة ويحرص الرجل على تعليم الأولاد الفضائل والأخلاق الحميدة من متى عقل، شيئا فشيئا. ثم إذا بلغ 7 أمر بالصلاة، وبلغ 10 ضرب عليها، وفرق بينه وبين يعني إخوانه في المضاجع حتى لا يكون اختلاط بين الأولاد والبنات، حتى بين الأولاد مع بعضهم كل واحد له فراش، إذا بلغ سن 10 سنوات. والآباء والأبناء يتدرجون مع الأولاد ولا يشددوا عليهم، يعني مثلا إذا استمع الولد إلى موسيقى، إذا استمع إلى شاهد شيء محرم، لا يبادر التغليظ عليه وضرب ضربا أليما كأنه يضرب بعيرا أو حمارا، لا، بالرفق باللين، لا سيما الصغير الذي لم يبلغ والذي لا يفهم قدر المسؤولية فهذا أو قدر الأمر الحرام، فهذا لا يغلو في تعليمه ولا يتساهل في تعليمه، يكون وسطا، ويكون الأب والأم قدوة. وكيف يستقيم الظل والعود أعوج، فلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالقدوة لابد أن يكون الأب قدوة والأم قدوة، والأولاد في الغالب يقلدون الآباء، والبنات يقلدن الأمهات، فالأم تحتاج إلى أن تكون ذا خلق حسن، لا تتلفظ بالألفاظ القبيحة، اللعن والشتم والكلام القبيح. فإذا طهرت لسانها تستطيع حينئذ تربي بنتها على طهارة اللسان، والأب إذا طهر لسانه يستطيع أن يطهر لسان ولده. لكن إذا كان الأب وكانت الأم هم أنفسهم يسبون ويشتمون، عندهم كلام قبيح، فبماذا يعني سيكون ردة فعل الأولاد؟ سيكون تعارض بين الأقوال والأعمال. لذلك ينبغي أن يكون الآباء قدوة لأبنائهم في التربية والتعليم والترغيب والترهيب والأخلاق الحسنة والقدوة الحسنة، وكذلك أن يذهب بهم إلى الأماكن الفاضلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بخروج النساء والرجال إلى العيد، حتى الأطفال يذهبوا للعيد كذلك، ولم يأمر الأطفال عموما في العيد، لكن في الاستسقاء كان يخرج حتى الصبيان إلى مصلى العيد. والنساء الصحابة رضي الله عنهن كن يأتينا بالصبية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يطيل الصلاة فيسمع بكاء الصبي يعني يخفف في الصلاة، والصبيان كانوا يأتون المسجد ويصلون خلف الرجال. فلذلك نحن نعود الأولاد على المسجد، وقد يدخل ودخل الطفل المسجد وهو دون 7، يعني الحسن والحسين لما جاء كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخطب وجاء وهو يتعثر بحلة حمراء، حمله قطع الخطبة وحمله وقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فالإنسان لا يمنع الصبية الصغار من دخول المسجد، المهم يكون هناك رعاية لهن وللأولاد والبنات، واهتمام بهؤلاء الأطفال أن لا يعبثوا بالمسجد ومحتوياته، وأن لا يأتوا للعبث فقط، إنما لتربيتهم على البيئة الصالحة. والدعاء، الدعاء للأولاد وعدم الدعاء عليهم، لأن دعاء الوالدين مستجاب للأولاد وعلى الأولاد. لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم كما قال صلى الله عليه وسلم. والإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يصلح ذريته، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وقال سبحانه وتعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، يعني قدوة يقتدى بهم في الخير. فلذلك تربية الأبناء صعب، ويحتاج إلى مجاهدة للنفس وتطبيق الشريعة وعمل بأحكام الإسلام ومحاولة التخلق بالأخلاق الحسنة الفاضلة وتعليم الأولاد هذه الأمور، واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى بأن يهديهم وأن يصلحهم وأن ينبتهم النبات الحسن، وكذلك يبعدهم عن الأشرار ومجالسة أهل السوء، ويختار لهم البيئة الطيبة والمدرسة الطيبة، ويختار لهم الجلساء الطيبين، ويركز على اهتمام بالأولاد حال زيارتهم للأقارب إذا كانوا غير مستقيمين، فيجنب أولاده الفسوق ويعني الانخراط مع الأقارب إذا كان عندهم معاصي، إما يمنع أو يقلل، ويحاول أن يعني يفهم ولده أن هذا حرام لا يجوز، حتى لا يقعوا في هذا الحرام بسبب وجود هذا الأمر عند الأقارب. وهذا فيه مجاهدة، ويحتاج إلى صبر، ويحتاج إلى حلم، ومشاكل بين الناس كثيرة في مثل هذه القضايا، لكن الدعوة تحتاج إلى صبر، تحتاج إلى عزيمة، تحتاج إلى أداب، تحتاج إلى علم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أولادنا وأولادكم، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ علينا ديننا وإسلامنا، وأن يحفظ علينا ذريتنا، وأن يصلح أزواجنا وأنفسنا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نعم، عليكم السلام. المرأة إذا هجرها زوجها سنوات ولم يطلقها، فبعد الأربعة أشهر يحق لها أن تطالب بالطلاق. بعد أربعة أشهر من هجر الزوج يحق لها المطالبة بالطلاق، للذين يؤلون من أزواجهم تربصوا أربعة أشهر، للذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالذين يؤلون يعني يحلفون على أن لا يقرب الرجل امرأته أربعة أشهر هذا له، أما بعد أربعة أشهر فاختلف العلماء هل تطلق مباشرة أم لا بد من طلب المرأة للطلاق. الصحيح أنه لا بد من طلب المرأة للطلاق أو إنشاء الزوج للطلاق، لا يكفي رجوع نهاية الأربعة أشهر. وعليه فهذا الذي غاب عن امرأته أربع سنوات أو أكثر واتصل بالهاتف فقط، لا، ما دام لم يحصل منه الطلاق وما دام أنها لم تطلب الخلع ولا الطلاق، فحينئذ هي ما زالت هي زوجته، ولا يحتاج رجوعها إلى عقد جديد. نعم.